هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. مقتل ضابط صهيوني في كمين للمقاومة على حاجز الجلمة واستشهاد المنفذين. والدة الأسير ناصر أبو حميد تناشد الشعب الفلسطيني مناصرة ابنها قبل فوات الأوان. قوات الاحتلال تقتحم مدرسة للبنات بالخليل للاستيلاء على علمها وتحتجز الطلبة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال. وقام المستوطنون باقتحام المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة هيكلهم المزعوم. وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحضيرات يجريها المستوطنون لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 29 من الشهر الجاري بمناسبة ما يسمى رأس السنة العبرية. استشهد الشابان أحمد وعبد الرحمن عابد برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات مسلحة قرب حاجز الجلمة شمال جنين، أدت كذلك إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من العناصر. ووصف جيش الاحتلال الهجوم بالخطير، وفتح تحقيقا للوقوف على تفاصيل العملية، كما قرر إغلاق الجلمة أمام حركة المركبات حتى صباح الجمعة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
تسللا إلى محيط حاجز الجلمة شمال جنين كمنا لقوة إسرائيلية لأكثر من ساعتين، خاضا اشتباكا مسلحا معها من مسافة أمتار، قتل ضابطا وأصابا عددا من العناصر قبل أن يرتقيا شهيدين على مذبح الحرية.
آخر مرة شفت الساعة 11.
هذه ليست قصة من فيلم سينمائي، بل حكاية واقعية بطلاها الشابان أحمد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفردان بجنين. خرجا مقبلين لا مدبرين، كرارين إلى فرارين، استكمالا لمسيرة من سبقهما ممن صنعوا من الوقت معنى، ومن المواجهة حالة، ومن الاحتلال هدفا دائما.
إلي الفخر إنه أحمد ابني، أحمد ابني الوحيد، يعني أنا ابني الوحيد الحمد لله رب العالمين. بفتخر ورافع راسي إنه ابني طلع شهيد، ويعني وكان الحمد لله رب العالمين، وكان مقبل وليس مدبر الحمد لله.
جيش الاحتلال المتخبط من اتقاد السلوك المقاوم في الضفة الغربية، الذي لا يكاد يستفيق من سكرة ضربة حتى تعاجله المقاومة بأخرى، قال إن الهجوم خطير للغاية وكاد أن ينتهي بشكل فادح، معلنا على لسان المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي فتح تحقيق معمق في تفاصيل العملية وإغلاق حاجز الجلمة حتى يوم الجمعة، وفي ذلك خشية ربما من استغلال المقاومين الظرف غير المستقر لتوجيه صفعة جديدة للاحتلال. اللافت في عملية الجلمة إلى جانب الخرق النوعي الذي أحدثته أنها أعادت تأكيد انخراط الكل الفلسطيني في حلبة الصراع وفشل الاحتلال في عزل مكون عن المواجهة أمنيا كان أم فصائليا، ولذلك دلالات بالتأكيد. وفي الصورة العامة يرى الناظر للمشهد بوضوح أن قوات الاحتلال لم تعد قادرة على توقع ما سيحصل في الضفة الغربية، إذ بات الجنود يترقبون يوميا عند نقاط التماس بانتظار أي مفاجأة، وهو تحول كبير يضاف إلى رصيد المقاومة.
الفصائل الفلسطينية باركت عملية الجلمة البطولية واعتبرتها رسالة تحذير للاحتلال الذي يخطط لزيادة انتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك. عن عملية الجلمة وتداعياتها على قوات الاحتلال يقول الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح.
نعم، نحن الآن حالة جديدة مختلفة كليا عما مضى. المقاومة اليوم أعلنت رسميا أنها هي القادرة على أخذ زمام المبادرة. المعادلة انقلبت منذ معركة سيف القدس، المعادلة انقلبت. نحن أصحاب القرار ولستم أنتم. أمس كانوا يأتون إلى مخيم جنين أو إلى قرية كفردان أو إلى المدينة أو إلى أي حي أو مدينة في المنطقة أو قرية، ثم يقومون بفعلهم. بالبداية بدأت المعركة بأنه لم تعد الاشتباك هو الأساس المعادلة في المخيم في القرى، أو اشتباك لساعات كما جرى في نابلس وجنين أكثر من مرة. اليوم تطورت المقاومة، أخذت خطوة جديدة، أخذت زمام المبادرة بيدها وصارت هي من تصل إلى العدو قبل أن يأتي إليها. هذا سيربك حسابات الأجهزة الأمنية لدولة الاحتلال، وسيجعلهم يعني بحاجة هم الآن للتخطيط كيف يقومون بالرد على فعل المقاومة وليس العكس. الحالة اليوم مختلفة، هذا من جانب. من جانب ثاني طبيعة العملية وطبيعة المشاركين بها. أمس طالبت دولة الاحتلال السلطة بأن تقوم بواجبها كما قالوا للجم المقاومة في الضفة الغربية وتحديدا في جنين ونابلس. اليوم بطل من الاستخبارات العسكرية هو الذي نفذ العملية. هذا رأي شبابنا ورأي شعبنا، أنه رسالة للعدو، رسالة من زملاء الشهيد البطل عابد اليوم العسكري، رسالة لكل من كل زملائه، لن نكون أداة بأيديكم، لن نقبل مهما كانت الظروف، وبالتالي عليكم أن لا تحلموا أن تتحول الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى أداة بيد الاحتلال. هذا مستحيل، لأن هؤلاء أبطال أبناء شعبنا، هؤلاء يعيشون المعاناة يوميا، وهؤلاء بالعكس يشعرون بمسؤوليتهم تجاه شعبهم لأنه يحمل السلاح علنا ولا يستطيع أن يقاوم.
أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها ماضية في الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير. جاء ذلك خلال مؤتمر وطني للفصائل في الذكرى السابعة عشر للاندحار الصهيوني عن غزة. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
للمقاومة نحقق الحلم ونبدد الوهم، عنوان المؤتمر الوطني الذي عقدته فصائل المقاومة الفلسطينية إحياء للذكرى 17 للاندحار الصهيوني عن قطاع غزة، وفي الذكرى 29 لاتفاقية أوسلو الكارثية.
ليس خيار فصيل وليس خيار فصائل مجتمعة، خيار المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني بأسره. منذ مولانا عز الدين القسام الذي خرج بعمامته وبأزهريته، خرج ليقارع الاحتلال ومن أوجد الاحتلال.
ممثلون عن فصائل المقاومة ونواب ووجهاء ومخاتير ونخب شبابية شاركوا في المؤتمر الذي أكد على الثوابت الوطنية، وأن المقاومة وحدها هي القادرة على تحقيقها في الوقت الذي أجمع الكل على لفظه لأوسلو التي لم تجلب إلا الويلات للشعب والقضية.
ذكرى أوسلو ما جلبت لشعبنا إلا العار، وما جلبت لقضيتنا إلا الدمار، ومن هنا المقاومة اليوم في ذكرى انتصارها تطأ اتفاقية أوسلو بأقدامها وتمضي قدما لتحرير بقية الأرض وتراب من براثن المغتصبين.
لتذهب أوسلو ومن أتى بها إلى الجحيم. يجب علينا أن يكون موقفنا من أوسلو هي انتهت، لأنها لم تحقق لنا شيء على الإطلاق، وعلينا أن نحتضن مقاومتنا ونقف وراء مقاومتنا سدا منيعا من أجل تحقيق باقي أمانينا.
وفي كلمتها أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة على حق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار والاستفادة من ثرواته الطبيعية.
وإننا في المقاومة الفلسطينية وغرفتها المشتركة نؤكد على حق شعبنا في كسر الحصار للعيش في حياة كريمة، وحق شعبنا الاستفادة من ثرواته الطبيعية وخاصة حقول الغاز.
مشهد جامع في غزة مجددا يؤكد على وحدة حقيقية تحت راية المقاومة في مواجهة الاحتلال حتى دحره عن الأرض والمقدسات.
أعلن نادي الأسير أن طواقمه القانونية استطاعت مؤخرا أن تنتزع من سلطات الاحتلال قرارا بتقديم جلسة نظر في طلب الإفراج عن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، بعد الحصول على تقرير يؤكد أن وضعه الصحي في مرحلة شديدة الصعوبة. هذا وأكدت والدة الأسير خلال استقبالها وفدا من عائلات الأسرى المقدسيين أنها ترفض أي استرحام لقادة الاحتلال للإفراج عن ابنها، مطالبة المستوى الرسمي الفلسطيني لتفاعل يرتقي إلى مستوى خطورة حالة ولدها. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
كصخرة ثقيلة تمر الأيام على قلب والدة الأسير ناصر أبو حميد التي تجلس هنا في منزلها بمخيم الأمعري برام الله بانتظار أي نبأ يبرد قلبها بشأن الإفراج عن نجلها، فكل ساعة وكل دقيقة تمر تصعب من احتمالات خروج الأسير أبو حميد حيا من السجن لكي يكون على الأقل قريبا من عائلته في لحظة شهادته. ومع ذلك تقف والدته مثل سنديان فلسطين لتؤكد أنها ترفض أي استعطاف واسترحام من مسؤولي الاحتلال في قضية ابنها الذي قضى عمره في السجون دفاعا عن الحرية والكرامة. وأمام ضيفات أمامنا بيتها سجلت الحاجة لطيفة أبو حميد لومها للقيادات السياسية وعتبها على الجمهور الفلسطيني، داعية إياه لتفاعل أكبر مع قضية ولدها الذي بات يقضي معظم وقته نائما بسبب المسكنات التي باتت الدواء الوحيد الذي يعطى له في ظل وصول وضعه إلى حالة ميؤوس منها. وحول آخر تطورات قضية الأسير الموجود في عيادة سجن الرملة ويرافقه شقيقه الأسير محمد، أوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال عينت موعد الجلسة الخاصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عنه، وستكون في 18 من سبتمبر أيلول الجاري في محكمة الرملة. ولفت نادي الأسير إلى أن محاميه قدم طلبا أخيرا لتقديم موعد الجلسة التي كانت ستعقد في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وذلك استنادا إلى التقرير الطبي النهائي الذي صدر في مستشفى أساف هاروفيل الإسرائيلي وأوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة والتشديد على انتهاء محاولات علاجه.
اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة عبد العزيز الثانوية للبنات غرب مدينة الخليل واستولت على العلم الفلسطيني بعد تهديد المعلمات، كما جدد الجنود اعتدائهم على مدرسة قرطبة وسط المدينة وأغلقوا المدخل الرئيسي واحتجزوا داخلها الطلاب. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
ليس منزلا لمقاوم، إنه مدرسة، مدرسة عبد العزيز الثانوية للبنات شرق مدينة الخليل، تعرضت صباح اليوم لاقتحام قوة من جنود الاحتلال، والهدف ترهيب المعلمات والاستيلاء على العلم الفلسطيني.
عن زي ما انتم شايفين،
ليس بعيدا عن هذا المكان جددت قوة محتلة أخرى اعتداءها على مدرسة وسط الخليل، حيث قامت هذه القوة بإغلاق مدخل مدرسة قرطبة الكائنة في شارع الشهداء واحتجزت داخلها جميع التلاميذ والمعلمات. هذان الاعتداءان ليسا الأولين من نوعهما، فبحسب تقرير وزارة التربية والتعليم العالي، تصاعدت هجمات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المدارس في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة خلال شهر أيلول الجاري، وأسفرت عن استشهاد الطالب فريد جابر وإصابة واعتقال عشرات الطلاب. انتهاكات الاحتلال لم تتوقف عند هذا فحسب، فاحتجاز المعلمين وترهيبهم وتهديداتهم بإزالة المدارس الفلسطينية، كل هذا يكشف بشكل واضح نوايا الكيان الإسرائيلي بتدمير العملية التعليمية لضمان ضياع مستقبل جيل يحمل راية التحرير.
شنت قوات الاحتلال صباح الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من محافظة نابلس، بينهم 4 أشقاء من جماعين و3 مواطنين من قرية عينابوس جنوب نابلس، كما واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وشابا من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله. كذلك أوقفت قوات الاحتلال مواطنا في حي الفحص بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واقتادته إلى جهة مجهولة. هدمت جرافات الاحتلال غرفتين زراعيتين واقتلعت أشجار زيتون في قرية روجيب شرق نابلس، وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة الضحاك جنوب شرق القرية وهدمت غرفتين زراعيتين واقتلعت 20 شجرة زيتون تعودان للمواطنين هلال رواجبة ووهيب أبو عيشة. أخطرت سلطات الاحتلال بهدم عدة منشآت في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وقال رئيس مجلس قروي عطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منشآت سكنية وزراعية تعود للشقيقين جهاد وخضر محمد فهد، وتضم هذه المنشآت 3 خيام سكنية بالإضافة لحظائر ماشية. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق منطقة الرأس الأحمر والمنطقة الشرقية من عطوف وشرعت بتصوير غالبية المنشآت فيها. أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل مأهول وغرف زراعية واستصلاح أرض في قرية حوسان غرب بيت لحم، وأفاد نائب رئيس المجلس القروي محمد حمامرة بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء في منزل يعود للمواطن طاهر عايد شوشة بحجة عدم الترخيص. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مقتل ضابط صهيوني في كمين للمقاومة على حاجز الجلمة واستشهاد المنفذين. والدة الأسير ناصر أبو حميد تناشد الشعب الفلسطيني مناصرة ابنها قبل فوات الأوان. قوات الاحتلال تقتحم مدرسة للبنات بالخليل للاستيلاء على علمها وتحتجز الطلبة. وشكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم تحت عنوان 29 عاما على أوسلو، هل من اتفاق؟ سنكون معكم في فلسطين اليوم في عدة فقرات، والأولى منها أهلنا في الشتات، ومن ثم نتواصل معكم في فقرة واحة الصبار، وبإذن الله نختم هذا اللقاء من فلسطين اليوم مع فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أرخت الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان بظلالها على عموم اللاجئين الفلسطينيين الذين يكابدون البؤس وآلام اللجوء وحالات الفقر وارتفاع نسبة البطالة في ظل غياب خطة إغاثية عاجلة من قبل وكالة الأنوروا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أيمن شبلاق.
3 سنوات مرت على ثابت هي الأصعب في حياته منذ بدء الأزمة اللبنانية. يمضي ثابت وقته هنا في محله الصغير المخصص لتصليح الأحذية، آملا أن تتهافت الزبائن وتأمين دخل ضئيل ليشتري بعض قوت عائلته وحاجياتهم.
بعاني من كل شيء بعاني الفلسطيني. فلسطيني بيعاني من طبابة، من هي الأهم شيء، من معيشة، ما في شغل كتير يعني للعالم.
يبحث ثابت الذي يسكن مخيم بوجي الشمالي عن سبل البقاء في ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر في صفوف الفلسطينيين بفعل القوانين اللبنانية المجحفة، ما جعل من الأزمة الاقتصادية كارثة حقيقية حلت على رؤوس اللاجئين الفلسطينيين.
اعطوني قرض لأشتري مكنة، أحلى ما ظن خيط عائدي ليك إيدي كيف مخزقة، اللي 10-15 سنة على إيدي بخيط، بدي أشتري مكنة أخيط فيها، لو ادفعوا لي النص وأنا النص ساعدوني فيها، اعطوني قرض اعطوني كذا، ما حدا رد علي.
ارتفعت وتيرة القلق الفلسطيني في الآونة الأخيرة مع بدء النتائج السلبية للأزمتين المالية والاقتصادية لتترك ندوبها على جميع اللبنانيين والمقيمين. رغم استمرار الأسعار بالارتفاع تبقى الأجور كما هي، وما زال الدخل اليومي لآلاف الأسر الفلسطينية لا يتجاوز الدولارين حاليا.
قديما كان الواحد قد ما يشتغل يقدر يكون في عنده اكتفاء ذاتي، للأسف هلأ لأنه المعاشات عندنا بالليرة اللبنانية موجودة على الأرض، فما في عندك تكافؤ بين المدخول وبين المصروف، صار المصروف يتجاوز المدخول.
لازم تقدم حكمة ودواء والاستشفاء ودخول المستشفيات، المدارس، العلم، كل شيء، حتى لازم تجيب لنا مساعدات، إحنا قطعت عنا الأعاشي، أغلب العالم ما بتاخد شؤون.
أنا رب بطلت مسؤولة عن حدا، الأعاشات قطعتها، الشؤون انقطعت، الحكمة صار يقلصوا من كل شيء، من الدواء، من الحكمة، من أي شيء للمستشفيات.
أمام هذه الأزمة يبقى الفلسطيني الحلقة الأضعف في الانهيار المعيشي بحسب أوساط فلسطينية بفعل غياب دور منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في خلق بيئة تنموية تشغيلية داخل المخيمات وتقليصات خدمات الأنيروا ومساعداتها بشكل متواصل.
الأزمة على لبنان صعب كتير وعلى اللاجئين صعب أكتر، صعب أكتر لأنه إحنا كلاجئين فلسطينيين موجودين داخل المخيمات عم بنعاني من مشاكل كتيرة. فالمطلوب اليوم من الأونروا على مستوى لبنان أنه تكون عم بتقدم خطة طوارئ إغاثية وصحية للشعب الفلسطيني بكل المخيمات.
من يسهم في الحد من معاناتنا كما يقول اللاجئون هنا، وسط دعوات تطالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه المخيمات الفلسطينية وتقديم مساعدات شهرية مع استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد.
نشكر الزميل أيمن شبلاق على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في أوضاع أهلنا في مخيمات اللجوء. 40 عاما مرت على مجزرة صبرا وشتيلة التي نفذها جيش الاحتلال خلال فترة الاجتياح الصهيوني للبنان عام 82، والتي راح ضحيتها آلاف من اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين، في حين إن مشاهد المجزرة ما زالت راسخة بأذهان من عاصرها وعايشها. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
مقبرة صبرا وشتيلة شهيدة حتى اليوم على المذبحة التي راح ضحيتها نحو 3000 من اللبنانيين وسكان مخيم في بيروت يحمل اسم المجزرة على أيدي مسلحين من ميليشيات لبنانية وعناصر من الجيش الإسرائيلي خلال اجتياحه لبنان عام 82.
أدق على الأبواب أقول لهم اطلعوا يا ناس في مجزرة، اطلعوا من المخيم. أنا كنت الأول يعني. فاتوا اللي بقى عالسكيت بالسكاكين بسلاح الكاتم، كانت مجزرة مريعة.
لم ينسى الفلسطينيون مشاهد الجثث والدمار في المخيم بعد أن انسحب مرتكب الجريمة، يتحدثون إلينا وتجاعيد وجوههم تكاد تنطق بآلام ما زالت باقية معهم منذ ذاك اليوم يعجز اللسان عن التعبير عنها.
واحد ربطوه بالبيك أب بالحبلة، وكتير أمام كتير فاتوا ما تركوا لا مرة حامل، فجروا لها بطنها، ما ولد صغير إلا قتلوا، ما ختيار إلا ما خلوا.
40 عاما مرت على المجزرة، كبر معها إصرار اللاجئين الفلسطينيين على التمسك بهذه الذكرى من أجل محاكمة مرتكبيها والمطالبة بمقاضاتهم أمام المحاكم الدولية.
هاي الأرض اللي احنا موجودين فيها كانت كلها محفورة زي خنادق، وكانوا يحطوا الجثث بالجرافة ورشوا عليها كلياس وكبوها بقلب الجوار. يعني بنعتبر أنه المجزرة ما زالت مستمرة إلى الآن بحق الشعب الفلسطيني. الجاني بعد لحديتها لا ما أخذ عقابه، وهذا الكيان الصهيوني ما أخذ عقابه، والطرف اللبناني المتصهيم ما أخذ عقابه.
حادثة مؤلمة تمثل بالنسبة للاجئين حلقة من حلقات آلام ومآسي الشعب الفلسطيني منذ أن هجر من وطنه على أيدي العصابات الصهيونية المسلحة عام 48.
هكذا بقيت أحداث مجزرة صبرا وشتيلة الدامية محفورة في ذاكرة اللاجئين كجريمة من جرائم الحرب لا تسقط مع تقادم الزمن.
مع تقرير الزميل صادق سالم حول الذكرى 40 لمجزرة صبرا وشتيلة، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نعم أعزائي الكرام، نشكر الزملاء ندى فاضلي، أيمن شبلاق، صادق سالم، حسن نمر، موعد فقرة أهلنا في الشتات.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي،
نحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم. في ذكراه 29، ماذا تبقى من اتفاق أوسلو؟ هل مات الاتفاق أم لا تزال مفاعيله الأمنية على الأرض؟ ولماذا تسارع الإدارة الأمريكية ودول إقليمية لتحذير الكيان من عواقب انهيار السلطة؟ 29 عاما على أوسلو، هل من اتفاق؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، 29 عاما على اتفاق أوسلو الذي كان بغض النظر عن النوايا بمنزلة نكبة ثانية للفلسطينيين، والدليل أن التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية وأداة تجسيدها الحركة الوطنية بمختلف مكوناتها جسيمة، وتهدد الأولى بالتهميش والثانية باستكمال الانهيار الذي بدأ منذ وصول الاستراتيجيات المتعمدة إلى طريق مسدود، والتي تلتقي حول برنامج حل الدولتين الذي سقط بسبب أن سقفه أصبح اتفاق أوسلو الذي لا ينص على الدولة ووسائله المفاوضات وإثبات الجدارة وتقديم التنازلات وبتركيزه على بناء الدولة ومؤسساتها وإهمال القضية الأهم وهي تقرير المصير وإنهاء الاحتلال بوصفه شرطا لتجسيد الدولة وتحقيق الاستقلال الوطني، كما تم تجاهل الحقوق التي يجري الآن اعتمادها وكأنها البديل المناسب لحل الدولتين. قراءة الذكرى 29 لاتفاق أوسلو تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
29 عاما مرت على توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي. كان من المفترض أن تكون حصة الفلسطينيين بموجب الاتفاق سلطة حكم ذاتي انتقالي، غير أن المنظمة على تواضع ما طلبت بمقابل ما أعطت لم تحصل شيئا بعد أن أفرغ الاحتلال المعاهدة من كل مضامينها ووظف ما أبقى منها لخدمة مصالحه. عقود ثلاثة مضت من عمر أوسلو لم تغير من الواقع الفلسطيني شيئا، بل أعادته خطوات إلى الوراء وأجهضت كل أوهام الحل النهائي، إذ واصلت السلطة الرهانة على خيار المفاوضات دون أي مفاعيل على الأرض، فيما استمر الاحتلال في التوسع أفقيا وعموديا متنكرا لقضايا القدس واللاجئين والمياه والمستوطنات والحدود التي لم يتكلف حتى عناء فتح النقاش حولها. ورغم أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير استفاق متأخرا وقرر منذ العام 2018 ولأكثر من مرة تعليق الاعتراف بالكيان والتنسيق الأمني وسوى ذلك من مظاهر أوسلو، إلا أن القرارات لم تترجم على الأرض وبقيت حبرا على ورق لارتباط السلطة وجوديا بالاحتلال كما يرى كثيرون، وغياب الأدوات التي تمكن منظمة التحرير من المناورة. انسداد الأفق السياسي الذي قامت عليه السلطة الفلسطينية أكد صوابية خيار المقاومة، مقاومة دحرت الاحتلال من قطاع غزة بعد عقد ونيف على توقيع أوسلو، وضربت فأوجعت في حروبها مع الكيان في الوقت الذي أبقت فيه جذوة الصراع قائمة في الضفة الغربية. وكما يقال رب ضارة نافعة.
نعم، شكرا للزميل رمزي دلول. وعن الذكرى 29 لاتفاق أوسلو نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أستاذ أسامة الحاج أحمد، السلام عليكم وحييك في لقاء فلسطين اليوم.
أهلا وسهلا حياك الله
للمستمعين. أهلا وسهلا. والسيد الكريم، يعني 29 عاما على اتفاق أوسلو الذي كان بغض النظر عن النوايا بمنزلة نكبة ثانية للفلسطينيين، برأيك ماذا ما تبقى من اتفاق أوسلو بعد 29 عاما على توقيعه؟
يعني بالتأكيد لما تبقى سوى يعني التنسيق الأمني وتبقى سوى الرقيق باسم الاقتصادية المشؤومة، وهذه السباقية الآن يفترض أن يقوم من قام بتوقيع عليها واتفاق مع الكيان الصهيوني أن يعمل جلب حساب وأن يقيم تلك العملية واتفاقية أوسلو ليرى أن الاتفاقية نحن كفلسطينيين لن نجني منها إلا صفرا كبيرا، وأن المستفيد الأول هو الاحتلال الصهيوني، وخاصة أن القوة المتنفذة والسلطة أعطت موافقة وأعطت شرعية للكيان الصهيوني لإقامة كيان صهيوني على 78% من الأراضي الفلسطينية. هذا المرة الأولى بالتاريخ الفلسطيني جزء من الفلسطينيين أو جزء الرسمي من الفلسطينيين يوافق على إقامة كيان صهيوني على أرضنا فلسطين، وهذا بالتأكيد مرفوض من معظم القوى الوطنية الإسلامية وكل أبناء شعبنا الفلسطيني. كذلك هذا الاتفاق أعطى وقتا متاحا وكبيرا للكيان الصهيوني حتى يستمر في مشروعه الاستيطاني وبناء المستوطنات وتوسيعها وخطر أواخر المدن الفلسطينية وبناء تمدنات فلسطينية. هذا الأمر يعني كما ذكرت أيضا يعني أعطى الكيان الصهيوني الشرعية في المزيد من القتل والبطش، وكان هذا الاتفاق هدفه وقف وكبح تطور النضال الوطني الفلسطيني وتطور الاقتصاد الفلسطيني ومنع استقلالنا كفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية. وكذلك هذا الاتفاق المشؤوم وشجع الأنظمة العربية الرجعية في بناء علاقات مع الكيان الصهيوني وتطبيع علني وخاصة حكام الخليج، هذا أمر بالتأكيد مرفوض. لذلك نحن بالجبهة الشعبية أكدنا على أهمية تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني. اللباني أكدا على أهمية قطع كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، وأيضا التحلل لاتفاقيات أوسلو وتمكين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن الحل الوحيد لقضيتنا الوطنية الفلسطينية هو الالتفاف حول المقاومة.
نعم.
تثبيت الاحتلال الصهيوني مزيدا من الضربات الموجعة. هذا الكيان لا يعرف إلا لغة القوة، لغة المقاومة بكل أشكالها، الأشكال العسكرية والأشكال الأخرى. لذلك نحن بالجبهة نقول مرة أخرى أن الحل الفلسطينية مبني على أساس مقاومة، مبني على أساس كفاحي مشترك لكل الفصائل الشعب الفلسطيني من أجل تكبيد هذا الاحتلال الخسائر، وكذلك التعاون مع القوى الصديقة والقوى الحية، قوى المقاومة العربية والإسلامية، حتى بالفعل نشكل جبهة وطنية عربية إسلامية تكبح من جناح هذا الكيان الصهيوني، لأن المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري يهدف إلى نهب خيرات فلسطين والعالم العربي والإسلامي وكل الدول المحيطة بفلسطين. وأيضا يعني هذا الاتفاق للأسف الشديد أعطى شرعية للكيان الصهيوني، ونحن الآن نرى أن هذا الكيان يحاول بناء حلف عربي رسمي صهيوني لكبح كل تطور القوى المقاومة وضربها، وخاصة فلسطين واليمن وسوريا وإيران. واجب التأكيد يعني
طيب أستاذ أسامة، الاحتلال تنصل من الاتفاق بينما السلطة تتمسك به، ما الذي تجديه السلطة من وراء التمسك بهذا الاتفاق؟
واضح تماما أن هناك نهج تفردي بقيادة السلطة، نهج يعني هو الذي يحكم ويتفرد بكل أشكال السلطة الفلسطينية وبالقرار الفلسطيني. وواضح تماما أن هناك قيادة تقول فقط الحل الأساسي للقضية الفلسطينية هو المفاوضات، رغم المفاوضات بالتأكيد يعني فشلت كبيرا. هذا التفرد يعني أن هناك قيادة متنفذة تعتكف إلى مصالحها الشخصية، إلى مصالحها الخاصة، وهذا هو الدليل الواضح، لأن جزء بسيط من السلطة المتحكمة هو الذي يدعو إلى الاستمرار بالتمسيخ والاستمرار بالتعاون مع الكيان. شعبنا الفلسطيني، جل شعبنا الفلسطيني قال كلمته في المجلس الوطني الفلسطيني الذي دعا إلى تحلل اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وتمكين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن بالجبهة نقول مرة أخرى أن الحل الأساسي هو إقامة جبهة وطنية عريضة، أو يعني قيادة وطنية موحدة تفخر كل فلسطيني ببوتقة واحدة لمواجهة السلطة لأبناء شعبنا.
نعم. طيب الاحتلال، الاحتلال تنصل من الاتفاق، وما هي مصلحة الفلسطينية من هذا الدولة الذي رضيت به السلطة على صعيد الاتفاق أستاذ أسامة؟
الاحتلال الفلسطيني، الاحتلال الصهيوني بالتأكيد يعني يتنصل من كل أي اتفاقيات، وهذا الاحتلال هو يريد يعني بكل الوسائل الناعمة والعسكرية تهجير أبناء الشعب الفلسطيني ووقف تطور هذا الشعب. لذلك يعني اتفاقية أوسلو هي جزء من مخطط أمريكي صهيوني لفرض أبناء شعب الفلسطيني وتهجيرهم والاستيلاء على خيرات العالم العربي وخيرات فلسطين. لذلك هذه المسألة معروفة لأبناء شعب الفلسطيني. الكيان الصهيوني بالمطلق لن يعني هناك يعني صدام بين الرواية الفلسطينية والرواية الصهيونية، وبالتأكيد نحن كفلسطينيين وعلى مدار 100 عام من النضال سنستمر في النضال ضد الكيان الصهيوني. أنا بالكيان بالتأكيد الكيان الصهيوني لا يرى على اللغة القوة تماما أنه لا يريد الخير لأبناء الفلسطيني. هذا عدو علينا المقاومة بكل يعني الأشكال. هذا العدو الصهيوني لا يأمن جانبه ولا يريد كما ذكرت أي يعني شيء إيجابي لأبناء الشعب الفلسطيني. هو عدو استراتيجي لنا.
نعم. طيب ماذا على أو عن خلفيات الضغط الذي تمارسه واشنطن وتل أبيب وبعض الرسميات العربية من أجل تعزيز المزيد من الدعم لبقاء السلطة على المستوى الاقتصادي؟
هناك مصلحة مشتركة لبعض الأنظمة العربية والكيان الصهيوني لبقاء سلطة وطنية سلطة فلسطينية من هذا الشكل، سلطة تنسق مع الكيان الصهيوني، سلطة يعني تحاول كبح تطور النظام الوطني الفلسطيني وتحاول كبح اي عمليات عسكريه للمقاومه. لذلك نحن يعني واثقين تماما ان هذه السلطه لن تدوم بالمطلق وان اننا بالجبهه الصغير بتغيير وظائف السلطه. السلطه مهمتها وظيفتها الاولى هو الدفاع عن ابناء شعبنا الفلسطيني وليس التنسيق الامني او الاستقاله السياسيه. لذلك نحن نؤكد على اهميه أن تقوم السلطة بتغيير وظائفها وأن السلطة بالشكل الحالي هو مصلحة للكيان الصهيوني للأسف الشديد وليس فقط يعني وليس مصلحة لأبناء شعب الفلسطيني. لذلك الدول العربية الرجعية والكيان الصهيوني وإسرائيل هم يحاولوا وهدفهم الإبقاء على السلطة سلطة ضعيفة تقوم فقط بالتنسيق الأمني وتقوم فقط بخدمة أهدافهم وليس بخدمة أهداف شعب الفلسطيني. لو ان مصلحه الجيش الصهيوني القضاء على السلطه لمنذ فتره طويله قضت على السلطه وانهتها، ولكن هناك مصلحه واضحه بان تبقى السلطه كما هي سلطه ضعيفه لا تحكم بالمطلق لا تدافع عن ابناء الشعب الفلسطيني وانما فقط توثق مع الكيان الصهيوني بهذا الشكل.
طيب في ظل المتغيرات وفشل عملية التسوية، ثمة قرارات صدرت عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير ومنها وقف الاعتراف بكيان الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، يعني كان هناك قرارات لمواجهة أوسلو. لماذا تم تعطيل هذه القرارات وتجميدها ولماذا لم يتم تفعيلها؟
كما ذكرت لك سابقا هناك زمرة وأشخاص متمثلين ومتحكمين بالقرار الفلسطيني، هذه الفئة القليلة هي التي للأسف الشديد تحكم المنظمة وتقودها بشكل فردي. وللأسف أيضا أن يعني لحتى الآن الفصائل الفلسطينية لم تستطيع كبح جناح هذه الفئة، وهذه الفئة تقود شعبنا إلى يعني إلى مجهول وإلى ضد يعني مصلحة الشعب الفلسطيني. لذلك يعني نحن نؤكد على أهمية إجراء انتخابات شاملة، أولا الوحدة الوطنية الفلسطينية وإجراء انتخابات شاملة المجلس الوطني الفلسطيني وتشريعي والرئاسة الفلسطينية كل القضايا الوطنية العالقة وخاصة المجتمع الفلسطيني لتاخذوا ممثلا شرعيا لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تخضع لأي اشتراطات خاصة الشروط الرباعية الدولية. بإجراء انتخابات الشعب الفلسطيني يختار من يريد أن يمثله وأن يقول كلمته. ولذلك يعني نحن رأينا أن الرئيس أبو مازن هو الذي عطل الانتخابات لأنه كانت النتيجة غير مضمونة لأن تكون بشجاعه أو بصالحه.
الأستاذ أسامة
كما ذكرت هو إجراء انتخابات ديمقراطية.
نعم أستاذ أسامة الحاجب أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية التحريرية في فلسطين، شاكر لكم الحضور وأتمنكم معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. اللقاء بإذن الله.
حجر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا.
صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل رأفت عسلية وما حمله من واحته.
واحة الصبار.
الدكتور رامي منير المغاري صحفي فلسطيني يعمل في الإعلام باللغة الإنجليزية إضافة لهوايته وبراعته في كتابة وإلقاء الشعر الزجلي. الصحفي المغاري وعلى مدار أكثر من 22 عاما انغمس فيها بالعمل الصحفي مع الكثير من الوكالات والقنوات الأجنبية، واستطاع نقل صورة حقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني من احتلال وحصار وعذابات. لم ينتهي دور الصحفي رامي المغاري بهذا الجزء من حياته، فقد توجه للكتابة الشعرية وبطريقة زجلية على قاعدة استخدام كل الأساليب والوسائل لإيصال رسالته ورسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم. لقد أبدع الصحفي المغاري في الكتابة الشعرية ليضاف ذلك إلى رصيده المهني الكبير. يذكر بأن دكتور رامي المغاري يعمل أيضا كمحاضر في الجامعات الفلسطينية، وهو إنجاز آخر له في مسيرته المهنية. مستمعينا الكرام، اسمحوا لي أن أنتقل إلى ضيفي الدكتور رامي المغاري للحديث بشكل أوسع عن هذا الإنجاز الشخصي وهذه الهواية وهذا الإبداع المهني. يعني دكتور، أهلا بك، وهل تعتقد بأن العمل الإعلامي في فلسطين له ميزة خاصة عن العمل في الأماكن الأخرى، لا سيما في ظل سخونة الأحداث السياسية والميدانية هنا؟
الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة قام بدور كبير وأخذ زخم، يعني كان له زخم كبير جدا، لأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أراضي محتلة، وسخونة الأحداث فيها على مدار الوقت، يعني من وقت لآخر تندلع الأحداث في هذه الأراضي العربية المحتلة وفلسطين تحديدا التي هي الأم لهذه الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي لب الصراع في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط بل ممكن على مستوى العالم. فلهذا كان هناك زخم للإعلام، حركة إعلامية نشطة على مدار العقود السابقة ولا زالت متفاعلة، بسبب أن هذه القضية الفلسطينية لم تحل بعد، وهي تعتبر مدخلا للسلام في هذا العالم، لأن الصراع قوي ومتأجج في هذا الجزء.
نعم. طيب، يعني دكتور، لكل صحفي في العالم يعني قصة شخصية عاشها من خلال عمله الإعلامي، ولكن هنا في قطاع غزة تختلف التجربة نوعا ما، لا سيما في ظل سخونة الأحداث والحروب المتكررة على قطاع غزة. ما هي أبرز المواقف التي أثرت بالدكتور رامي المغاري خلال فترة عمله كصحفي من القطاع؟
يعني أولا، أنا صحفي باللغة الإنجليزية، وأن تتحدث عن صحافة باللغة الإنجليزية هذا بحد ذاته قصة من حيث أن أتحدث عن تجربتي الخاصة، من حيث المادة التي تقدم إلى العالم. الرواية الفلسطينية كانت الهم الأكبر بالنسبة لي كإعلامي باللغة الإنجليزية، كنت حريصا جدا على إظهار الرواية الفلسطينية من خلال قصص مختلفة ومتنوعة عن قطاع غزة الذي أعيش فيه. حاولت أن أتناول الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي، الجانب التاريخي، الجانب السياسي، الجانب الأحداث، بطريقة يعني تكون مقنعة ومؤثرة في الرأي العام العالمي، من حيث إبراز الفلسطيني وإبراز بأن الفلسطينيين في هذا المكان من العالم، جزء من العالم، أصحاب حق، أصحاب حضارة وتاريخ وجذور ضاربة في تاريخ المنطقة. وهذا عمل كبير جدا ومضني جدا، لأنك أنت تتحدث عن رواية تختلف هذه الرواية إلى حد بعيد عن ما يقال عن الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
صحيح.
هناك رواية مختلفة في الإعلام الأجنبي، يتناولون الرواية بشكل سطحي بشكل غير عميق، لا يوجد فيه أي تفاصيل مهمة تقنع العالم والرأي،
أو على الأقل لا يتم ربط المهنية بالوضع الإنساني أو بما يشعر به الشخص.
أيوة الإنسانية، أنت تكلمت في كلمة مهمة جدا، وهي أنا دائما بقول إنه الرواية يعني لا أستطيع أن أقول الرواية الغربية خاطئة بل ناقصة، يعني تنقص التفاصيل، وهذا يعني يدفع بالقارئ أو بالمستمع أو المشاهد إلى الاعتقاد بأن في نقص في الجانب الإنساني لهذا الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال. فأنا دائما بقول يعني دائما بقول لما يعني يحصل معي لقاءات بقول دائما حافظوا على الجانب الإنساني في حياتكم التاريخي والثقافي.
دكتور رامي، من المعروف هنا في قطاع غزة بين المثقفين وبين الصحفيين وبين حتى الطلاب، يعني يتم تناقل هواية الدكتور رامي الشعرية وبما يتعلق بالإلقاء الزجلي. نريد أن نسلط الضوء على هذا الجانب من حياة الدكتور رامي، وكيف قمت بربط هذه الهواية وهذا الإنجاز الشخصي العظيم بما يعاني الشعب الفلسطيني لنقله بلغة أخرى أو بطريقة أخرى؟ أنا أتحدث هنا عن طريقة الإلقاء أو حتى باللغة الإنجليزية.
عظيم جدا، هذا جانب مهم جدا. يعني أنا كصاحب هذه المنصب هذه من سنوات تختلج في داخلي وبدأت تتفتح وتتفتق في السنوات الأخيرة، طبعا هذه ناتجة عن أحاسيس ومشاعر، لأني أنا أصلا موهوب يعني من ضمن عمة أظافري، عندي مواهب تتعلق بالفن بالموسيقى بالشعر من ضمن عمة أظافري بدأت تتفتح في السنوات الأخيرة. ما ثقل هذه التجربة الشعرية الزجلية بالعامية الفلسطينية والذي أحاول أن أفعله خلال السنوات اللي فاتت هو ما ثقلها هو التجربة الكبيرة في مجال الإعلام والإحساس في الناس والشعب ونبض الناس من خلال عملي على مدار 22 عام في هذا المجال الإعلامي. فبدأت هذه الأشعار تخرج لتعبر عن نبض الناس، تعبر عن المزاج العام للناس. يعني أنا أجيب لك مثال، يعني في الأسبوع الماضي شاركت في أمسية شعرية وكانت الأشعار تتحدث عن القدس، تتحدث عن القدس، هذه الأشعار التي قام بها الشعراء والأدباء في هذه الأمسية.
جميل.
فأنا ظهرت في هذه الأمسية وتكلمت، قلت لهم بالحرف الواحد أنا لن أقول عن القدس ولن أتكلم عن القدس لأني على قناعة تامة بأن القدس لن تعود إلا بعودة هذا الشعب. وبدأت ألقي قصيدتي الزجلية والتي أسميتها بأنت ليش هيك، يعني لماذا أنت كذلك. وهذه وجهتها للشعب الفلسطيني، فقلت له أن يعني لا تتغنى بالماضي، مختصر هذه القصيدة لا تتغنى بالماضي، بمعنى أن أنت ليش هيك، أنت فيك العزة والأحرار، فيك التاريخ الكبير والعريق، في كل شيء أنت كشعب.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام واحة الصبار. في الختام أشكركم على طيب المتابعة والاستماع، هذه تحياتي رأفت عسلقة، كونوا بخير، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الإعلامي الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه لكتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حالة واقع الذي يعيشه. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى الفقرة التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما، تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من آيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نصل معكم إلى ختام حلقة فلسطين اليوم، شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك الغناء.